بدي هذه بدي إن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف توقيتي بالنسبة لكم أنا ما كنتم بالعالم، نحييكم بتحيات الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات برنامج الملف، وعلى طاولة الليلة موضوعات متعددة ما بين الداخل والخارج والتداعيات الأخيرة المتعلقة بالمشهد الإيراني وما ستؤول إليه الأحداث وقراءة حول ذلك، بالإضافة إلى الفقرة الخاصة بفتاوى السادة المشاهدين والتي نلحقها بالفقرة الرئيسية أو الرئيسة في هذه الحلقة. رحبوا معي في صدارة هذا اللقاء بصاحب الفضل والفضيلة سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي فارس الكلمة وأسد السنة. دكتور محمد، نورتم المكان وأسعدتم الزمان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الملف.
الإعلام المحترم والأديب الحبيب أستاذ أحمد الشاعر، حياك الله.
دكتور محمد، اسمح لي أن أصدر هذه الحلقة بهذه المادة الفيلمية ثم نعود إليكم مرة أخرى.
قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس الذي قتل في ضربة أمريكية استهدفته وقياديين في الحشد الشعبي العراقي. ولد في 11 من مارس 1957 في قرية رابور في محافظة كرمان جنوب شرق إيران. عام 1979 انضم إلى الحرس الثوري الإيراني. قمع الانتفاضة الكردية كان من أولى مهامه، وبعد سنة مع اندلاع الحرب الإيرانية العراقية قاد فيلق 41 ثأر الله. عام 1998 تولى قيادة فيلق القدس، وبعدها بعام في يوليو 1999 شارك في قمع الانتفاضة الطلابية ضد النظام الإيراني. سليماني سعى إلى إعادة تشكيل شرق أوسط لصالح إيران، عمل كصانع قرار سياسي وقوة عسكرية يغتال الخصومة ويسلح الحلفاء، دفع مكافآت للسياسيين في جميع أنحاء المنطقة وعمل على ترهيبهم أو قتلهم عند الحاجة، فاوض في العراق وتدخل في المباحثات الخارجية للحكومة، أعطى كلمات السر عند استشارة طهران عبر الهاتف، وخلال حوار المنامة للأمن الإقليمي عام 2014 وصف بوكيل الإرهاب المتخفي في زي بطل، أقنع حلفائه في بغداد بفتح المجال الجوي أمام الطائرات الإيرانية مساعدة لبشار الأسد. وصل إلى بغداد في 4 أكتوبر دعما لحكومة عبد المهدي لضبط أنشطتها المناهضة للاحتجاجات. دوره في العراق لم يختلف كثيرا عما فعله في لبنان. عزز علاقاته بقيادات حزب الله بداية عام 2000، ثم جهزهم بالصواريخ والأسلحة في حرب 2006 ضد إسرائيل. ساهم في إقناع حزب الله بالدخول في الحرب السورية، حيث أشرف على معارك عدة منها القصير واللاذقية. واشنطن وضعته على لائحتها السوداء لتحريضه على الإرهاب. هو الجنرال الذي قاد العملاء وأدار العمليات باسم يد طهران الخفية.
أهلا بكم يا أستاذ، عدنا بحضرتكم مرة أخرى نتابع في هذه الحلقة تداعيات مقتل قاسم سليماني. كما تابعنا الآن دكتور محمد عمليات كثيرة تابع فيها ترأسها وتزعمها وفقا لهذا التقرير، وتقرير تحت عنوان سليماني المحفوف بالجرائم كما واضح الآن في هذه المادة التي عرضناها دكتور محمد. بداية، من هو قاسم سليماني لمن لا يعرف، حتى وإن كان الموضوع راجع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية؟
هو باختصار جدا على أساس الناس برضو اللي ممكن تدخل على السذاجة وتدخل على الحماقة وتدخل على الطيبة، وممكن مع احترامي من خلال أدوات معينة وأذرع معينة تشتغل في وسائل الإعلام إن هي تجذب العواطف شوية ناحية هذا الرجل الهالك. خلاصة المسألة، قاسم سليماني جنرال إيراني، خدت بال حضرتك إزاي؟ هو من مواليد 11/3/57 زي ما ظهر في التقرير كده تماما. هذا الرجل كان قائد لفيلق القدس من 1998، يعني بقاله قد إيه الوقت يا أستاذ محمد لغاية النهاردة؟
21 سنة.
21 سنة. 12، لا أكثر من 21 سنة.
21 سنة على طول، 2020 لسه يعني لسه بدأ. 21 سنة.
طيب، هذا المجرم الهالك يعني له جرائم لا تحصى، لكن دعوني أوضح نقطة في غاية الأهمية. إيه هو فيلق القدس؟ عشان الناس تفهم بس إن القدس منه براء. كلمة فيلق القدس دي الله يبارك فيك يعني ألصق أو أضاف كلمة فيلق إلى القدس على اعتبار أن يجر عاطفة السنة مع احترامي يعني من المغيبين ومن المعطلين ومن السذج ومن البلهاء ومن الدراويش في التعاطف معه ومع الفيلق بتاعه. طبعا هذا ليس بفيلق القدس على الإطلاق بدليل أنه لم يقتل على أعتاب القدس على الإطلاق. ثانيا أنه مع احترامي كما فعل في سوريا وكما فعل في العراق وكما فعل في جنوب لبنان لم يفعل ذرة في فلسطين بدليل أنه لم يقف مع الفلسطين لحظة على الإطلاق، أنه لم يدافع عن فلسطين، لم يقتل واحد من أتباعه في أرض فلسطين بالنسبة للقدس على الإطلاق، فهذا إفك وكذب. بل الناس ممكن تدخل على اليوتيوب الحين بالصوت والصورة وما بيلعنوا في القدس وبيلعنوا في فلسطين وبيلعنوا في الأرض المقدسة هناك، هذا أمر معلوم، بس عشان الناس تبقى واخدة بالها جدا من كلمة فيلق القدس دي. أضف لدي نقطة مهمة جدا، فيلق القدس دي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني، فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني، يعني ما هو إلا فرقة من الحرس الثوري. طب هي بتتميز إيه عن بقية الفرق؟ بتتميز بأمرين يا أستاذ محمد، إن هي مسؤولة عن العمليات العسكرية مش كده بس، والعمليات السرية خارج الحدود، والعمليات السرية
خارج الحدود.
وذلك من إيه؟ كان بيعتمد على هذا الرجل في اللعب في جنوب لبنان، في اللعب في أرض اليمن، في اللعب في العراق، في اللعب في سوريا إلى آخر هذه الأمور. ليه؟ لأنه هو خلاص شيطانته وإجرامه وإرهابه لا يكتمل على الإطلاق داخل الإيران، ولكن نما وتحرك من خلال الفيلق الذي يعني هو يقوده إلى العمليات السرية خارج الحدود. لذلك لما كانوا بدأوا يتفشخروا يقول لك إحنا سيطرنا على قرار 4 عواصم عربية، إحنا سيطرنا على كذا، إحنا سيطرنا على كذا، هؤلاء يعني من غضب الله عليهم أنهم يفرحون ويهللون وينفخون وينتفخون ويكبرون الصغيرة حتى يجعلوا نفسهم شيئا عظيما عالميا وهم ممقوتون مبغوضون والكلام عليهم وليس لهم. خلي بال حضرتك الرجل ده أيضا عشان العراقيين اللي تعاطفوا معاه من الشيعة ربما يكون بطريق الإجبار. طبعا الرجل ده قد يا أستاذ محمد فيلق محافظة كرمان في الحرب العراقية الإيرانية، في الحرب العراقية الإيرانية، وكان مجرما ضد العراقيين، قاتل العراقيين بكل صور القتال وفعل معهم الأفاعيل، بل لو استطاع أن يقضي على العراقيين بشيء نووي أو ذري كانت تمتلكه إيران في هذا الوقت لفعل. وأتعجب من أناس يتعاطفون مع رجل قاتلهم ولا زال يدمر في بنيان بلادهم. خلاص المسألة، هو المهندس للعملاء والوكلاء الذين يعيشون بالمنطقة العربية،
وقالوا عنه رأس الحربة.
لا خلينا ما نقولش كلمة رأس حربة، بنقول إحنا هو مهندس العمليات للوكلاء والعملاء والأذرع، بمعنى الميليشيات العراقية اللي هي الشيعية الإرهابية الدموية التي ذبحت الأطفال والنساء ولم تسلم منها المساجد ولا المصاحف، هذا هو مؤسسها ومرشدها وكبيرها الذي علمها السحر. بالنسبة لسوريا كذلك هو الذي فعل الأفاعيل بسوريا، فكان لا يتحرش إلا بالأطفال وبالنساء وبالكهول وكيف من خلال عصابته ومن خلال المرتزقة الذين أتى بهم إلى أرض سوريا. وعلى فكرة هو ساهم في القضاء على علماء السنة من مؤذنين وأئمة وعلماء وعلماء علم تجريبي من خلال علماء الطاقة النووية، علماء الطاقة الذرية إلى آخر هذه الأمور، كان هو والمجموعات بتاعته اللي بتقضي على هؤلاء بطريق الاغتيالات، بطريق تحت إشراف الموساد اليهودي وتحت إشراف محترم المخابرات الأمريكية، وأنا هوضح الكلام ده فيما بعد.
نعم دكتور.
أخطر شيء عمله الرجل ده إنه جلب لسوريا لما الثورة السلمية قامت في سوريا جلب 70,000 مجرم، جلب 70,000 مجرم من المرتزقة إلى أرض سوريا لإفشالها وتحويلها إلى حرب طائفية.
نعم.
جابهم من أين يا أستاذ محمد؟ من باكستان، جاب ألوية كاملة من شيعة باكستان، جاب ألوية كاملة من شيعة أفغانستان، جاب ألوية كاملة من شيعة العراق، يعني كان التحالف الدولي قاعد يحارب الدواعش في العراق والعراقيين الشيعة رايحين يحاربوا السوريين في بلادهم، يعني سايبين التحالف الدولي يدافع عن أعراضهم وعن أرضهم وهم رايحين يقتلوا في السوريين. خدت العضلات زي؟ بالإضافة إلى المجموعات الكبيرة والتي زاد عددها عن 25,000 أتت من جنوب لبنان بقيادة هذا الخاسر اللي اسمه حسن نصر الله تعالى. خلاصة المسألة هو الذي قاد هذه، وبتخطيط شيطاني حول الثورة السورية إلى حرب طائفية ومعركة طائفية ومعركة أهلية وحرب أهلية بين السوريين بشيطنته وإجرامه. بل اللي مع احترامي وبذكر البعض، لما كان الحرائر السوريات كان من ضمن هو وحسن نصر الله والمجموعات اللي وراهم ياخذوا البنات اللي هم السوريات الحرائر والنساء ويضعهم يا شيخ في بيت واحد، وبعدين يتم الاغتصاب لهؤلاء ثم تفجير البيت بعد خروج المجموعات المجرمة. اللي عايز يترحم على هذا أو عايز يتعاطف مع هذا ما هو إلا عميل وخسيس والعياذ بالله جل وعلا من أعداء الإسلام ومن أعداء السنة، وأنا هفضح بعض هؤلاء في هذا المجال. خلاصته اللي كان بيرشف على الجرائم الإرهابية في العواصم الأربعة العربية اللي بيقولوا عليها فضلا عما كان يحدث في البحرين، وهذا المجرم الهالك الذي أهلكه الله.
حول تداعيات مقتل قاسم سليماني نتابع هذه المادة الفيلمية ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى. نستطيع أن نقول أن مقتل قاسم سليماني نهاية للأزرع الإيرانية في المنطقة العربية، منها مجرد مناورة تأخذ طابع الكر والفر؟
أنا عايز الكل يركز معي جدا، لأن البعض ممكن يظن أنني بمدح في أمريكا أو فرحان من أمريكا أو فرحان من اليهود أو بالعكس. أنا كنت دايما أقول اليهود والمجوس الإيرانيون وجهان العملة واحدة، وجهان لعملة واحدة. وحينما أتحدث عن اليهود فإني أتحدث عن أمريكا، أتحدث أمريكا أتحدث عن اليهود مع احترام للشيء يعني، ولن ترضى. ولذلك ربط الله توأمي الشر في القرآن ببعضهم البعض، ولن ترضى عنك كذا ولا كذا. خدت بالحضرة القضية منتهية. طيب بالنسبة لي اللي بيحصل دي هل هي نهاية؟ أنا بقطع بأنها نهاية للأذرع الإيراني، للعملاء للوكلاء الإيرانيين.
تقطع أنها نهاية؟
طبعا. وبقطع تماما من عدة أشهر بأن النظام الإيراني إلى زوال، واللي مش شايف كده يبقى ما يشوفش على الإطلاق. النظام الإيراني اللي هو يعني بلغ أقصى مرحلة الشيخوخة، ولذلك لأول مرة نرى خامنئي يبكي أمس، لأن مش القضية بقت مقتل سليماني، لا 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 لا، هو شاف الأذرع بتاعه خلاص بتنقطع تماما. ولذلك لم يبقي خامنئي إلا في هذا المشهد أمس، ليس على قاسم سليمان. قاسم سليمان ما هو إلا مرتزق، ولكن هو يبكي على تقطيع أطرافه التي رآها تسقط وهو حي ولا زال حيا. خلي بالك 40 عاما من تصدير الثورة الإيرانية، وأمريكا سواء من خلال الديمقراطيين أو من خلال الجمهوريين يقول لك الناس دي هم رعاة الإرهاب في العالم، الناس دول كذا. طيب وماله؟ طب ليه طال صمتكم؟ ده يعني الوقت ما يجي طبعا بيقول لك كذا. طيب 40 عاما وانتوا عارفين تقولوا الدولة راعية للإرهاب، 40 عاما وانتوا سايبينها تتسلح وتتحصن بالأسلحة، 40 عاما حتى امتلكت الصواريخ البالستية، 40 عاما حتى امتلكت مع احترامي كيت إلى آخر هذه الأمور يعني، وفضل عن ما كانت تقوم به في مقدمات صنع السلاح النووي. طيب ليه ما انا عايز افهم لماذا طال صمتهم؟ لانهم كانوا الشماعة التي تأتيهم بحليب المنطقة العربية، او بمعنى اصح هم
ورقة ابتزاز للعرب كي تجلب امريكا اموالا من الخليج العربي،
للجيوب العربية التي تتجه الى اليهود وامريكا. خلاصة المسألة انا عايز اوصلها لك، يعني كان مثلا الحاوي العرب، المعروف ان الدول العربية كانت دول بسيطة وضعيفة جدا، كهياكل الدول وما نيجي نقول عليها يعني النواحي الاداريه حتى الثابته فيها وقضيه الاستقرار مش موجوده في المنطقه العربيه، في المنطقه العربيه. والحكم معروف انه في المنطقه العربيه حكم يشبه الحكم العشائري والقبلي لا اكثر ولا اقل. الجهات الاستخباراتيه لم تكن على قدر المسؤوليه على الاطلاق الى اخره. التعامل مع الايرانيين كان تعامل سياسي، وايران تتعامل معهم تعامل ثيوقراطي ديني، خدت حضرتك ازاي؟ ولذلك ايران رغم الصعوبات والضغوطات والحظر الاقتصادي والحرب الاقتصاديه عليه من 40 سنه، مع احترامي يعني صنعوا وسائل حربيه كثيره منها طائرات، وصنعوا طائرات مسيره، وصنعوا صواريخ باليستيه قادره على وصول مثلا 1000 كيلو الى اخر هذه الامور. والعرب مع احترامي يعني خلاص ارتكن كثير منهم على ان امريكا هي الاله الارضي. خلاص ما دام معايا فلوس وبدفع لحمايتي خلاص. لا، طب ليه ما سبتش ايران؟ انت كان عندك الموارد، عندك الذهب، هي ما عندهاش. عندك البترول اكثر واضعاف ما عندها، عندك الغاز اكثر واضعاف ما عندها، ليه ما سبقتهاش في التسلح؟ ليه ليه ليه؟ مش من باب انك تعتدي، ولكن من باب انك تحافظ على استقرار بلدك وتبقى دوله قويه، بدل ما يتقال ايران الدوله الكرتونيه بتهدد كل دول الخليج، مع احترامي.
الدوله الكرتونيه.
ولذلك
الدوله الكرتونيه
طبعا كرتونيه حقيقه. ولذلك الامريكيون مع احترامي عارفين ان هي دولة هشة بدليل ما فيهاش بنية تحتية. الى الان ايران ليس فيها بنية تحتية. ايران مليئة بالفقر جدا، الفقر فيها رهيب جدا. ايران مليئة بابناء المتعة اللي مرمين في الشوارع.
علما انها دكتور قد شرعت في بدايات وجود اسلحة نووية.
اي نعم. ايران مليئة بالمدمنين النايمين في الشوارع اسمه محمد بملايين. خلاصة المسألة هو رغم ذلك استغلت امريكا هذا الشبح.
لكن اسمح لي، قد يقال ان شروعها في امتلاك سلاح نووي هذا يعتبر تقدم او يعبر عن تقدم علمي وتقدم اقتصادي
ما انكر شوف برغم الاقتصاد بقول لك كان بيحارب الى اخر هذه الامور، لكن اذرعها كانت بتاتيها بالاموال محترم يعني. غير الاذرع كان في دول حتى للاسف عربيه بتتعامل معها جدا وبتروج لها تجارتها وتبيع لها بترولها من الخفاء وتنميها الى اخر هذه الامور. ولذلك هي فكرت في ايه؟ ما فكرت في بناء بنيه تحتيه، ما فكرت في بناء مدن جديده، ما فكرت مع احترامي في رفاهيه المواطن الايراني، لكن فكرت فقط في تسليح المواطن الايراني لان لها مع احترامي نظرة معانا في المنطقة العربية على أنها ذبيحة غنيمة والكل يتقاتل عليها. يعني مثلا يا أستاذ محمد، الغرب كان مثلا قبل اللي اسمه ترامب ده وغيره مع احترامي كانوا عاملينها شماعة، يلا يا جماعة بتوع الخليج ايه نبيع لكم شوية صواريخ وشوية كذا عشان كذا، يلا نبيع لكم القبضة الحديدية، يلا نبيع لكم أنا مش عارف ايه، وتبقى حاجات مع احترامي. طب حتى حد يدرب حتى على استعمالها؟ مفيش يا راجل. ده احنا شفنا حتى في بعض الدول العربيه يعني مع احترامي الحته البتاعه دي كده من عند شويه الحوثيين او من عند التانيين ما احترام مش حاجه بتشيلها ولا بتصدها حتى. يعني لو حموكو بتاع زمان اللي قولوا عليه جاب طوبه ولقاكر وهي اعترضها. يعني دلاله على ان الغرب كمان ما بيدربكش ولا بيعلمك.
هناك تصريح سابق لرئيس
لا ما بي ما بيدربكش.
تحدث ان الاخفاق ليس في السلاح لكن الاخفاق في الاستخدام.
لا 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 اخفاق حتى لا لا في السلاح في كمان. اقول لك ازاي. انت بتجيب لي بقايا اسلحتك فضلا عن ما بتجيبليش مدربين يدربوني على كيفيه استعمال السلاح. ليه؟ عشان افضل محتاجك على طول يا محمد. ما انت لو هتجيب لي اللي يضربني انا هيبقى عندي اللي هيقدر يقف قدام هؤلاء، لكن انت بتخليني عاجز. ايه يعني ما تملكني ملايين الاسلحه مش عارف استعملها على الاطلاق ولا دربتني عليه؟ بتموتني. صحيح. انت بتموتني بدليل ما حدث مع احترامي لاماكن النفط في ارامكو وغيره وغيره وغيره. خلاصه المساله امريكا شيطان كبير فعلا حقيقي بيلعب على كل الاطار وبيستفيد من الجميع. تعال بقى في نقطه مهمه جدا. قلت لك ايران لما طمعت شافت حقيقه المنطقه العربيه قالت لك ايه ده؟ لا احنا محتاجين. الغرب قال لها خلوا بالكم دي اكلنا احنا. امريكا لها اكل، اليهود لها اكل في المنطقه، روسيا لها اكل في المنطقه. ايران ليكي اكل معانا، بس انت ليكي ايه؟ اديناكي الاحواز واديناكي ثلاث جزر من الامارات وادانا لك كمان ايه؟ البصره وادانا لك العراق كامله كمان، ها؟ مش كفايه كده؟ قلت لهم لا انا مش كفايه. محتاجها اكثر. انا عايز اربع عواصم، لا وعايز البحرين كمان يبقوا خمسه. طب وبعدين يقول لك لا ولابد نحرر مكه والمدينه وناخد مكه والمدينه. طب بعدين يقول لك وكمان مصر عشان المهدي يخرج الى اخر هذه الامور. انت عايز ايه بالضبط؟ رغم ان هي دوله كرتونيه ضعيفه جدا.
يعني حلم الدوله الدينيه تولد.
بالضبط، ولكن من خلال الفكر الفارسي المجوسي. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ومن بدليل حتى في الحج يا استاذ محمد الرايات اللي بيشتروها كلها فارس فارس فارس. خدت بال حضرتك ازاي؟ خلاص مش عايز ندخل في الجانب ده. امريكا لما لقت الطمع هنا لقى الطمع هيبقى خطر جدا جدا، وبتعمل محور مع احترامي للطمع من خلال سوريا، لان سوريا ما تعرف الحكم فيها شيعي نصيري، سواء كان من الهلك اللي اسمه حافظ او ما كانش حافظ ولا نيله، ولا بتاعه اللي هو تركه اللي اسمه بشار، ده شيعي شيعي نصيري كان طالع حضرتك ازاي، وشغله كله طائفي. تعالى كمان للمقام، لما جت امريكا اهدت العراق على طبق من ذهب الى ايران، خلت الحكم بقى فيها شيعي رغم ان الاكثريه السنيه زي ما بينت معاك قبل كده، لا خلت كذبت على الناس ده الاكثريه شيعيه وكيت وكيت، تغيير المناهج تغيير كيت خلاص اهدنا لكم اهو، ها مفيش اكثر من كده.
وبالتالي ازدياد في قضيه فزاعه، وجود ايران
في اضف لي دي في جنوب لبنان، جنوب لبنان لما صنع مع احترامي بعد ما خرج من رحم امل حزب الله انتفخ لغايه ما ابتلع الدوله بالكليه، بقى الجيش وبقى كيت وبقى القضاء العسكري وبقى كيت تابع. فخلاصه المساله ان انا عايز اقوله لك مع احترامي، حسن نصر الله كل شويه داخل بالاسلحه الثقيله الى سوريا وراجع من سوريا تاني الى جنوب لبنان، ده كانه ما فيش دوله ولا سياده، ما فيش حاجه اسمها لبنان اصلا، ما فيش ما فيش. خلاصه المساله بدا يوسع من هنا وهنا، قال لك كمان اليمن عشان الحدود كمان واضمن مضيق هرمز والمناطق الحيويه الخطره دي جدا، واقدر اسيطر بقى على الخليج. فصنع ما صنعه
طيب
في اليمن.
طيب يا دكتور محمد، حينما تتحدث الان مضيق هرمز واليمن وداخل من لبنان على سوريا ورجع من سوريا لبنان والبصره في العراق، السؤال المنطقي اين كان العرب من ذاك؟
كانوا؟ والله انا بفكر هروح سجل مدني وابحث لك خلاصته، لاني بصراحه لو سالتني بلاش اقول الاجابه.
يعني حينما يقال مثلا ان بيتي تعرض للسرقه، هل سيعاب بقدر المستطاع على الذي سرق ام على الحارس الذي حرس البيت ام على من كان في البيت؟
هذا السؤال يطرح على اناس عقلاء واناس يبحثون عن مصالحهم، مش العرب. العرب اتفقوا على الا يتفقوا. العرب بأسهم فيما بينهم
لكن
شديد،
لكن حتى حينما تهدد المساحات الجغرافيه، تهدد العراق، اليمن، لبنان، سوريا،
ارخص دم هو الدم العربي. ارخص دم هو الدم العربي، خدت لحضرتك ازاي؟ ولذلك النيجي بيقول ايه؟ سياده الدول فين سياده الدول؟ يعني انت تقول لي في ايه؟ لا سياده سوريا، سياده سوريا فين؟ كل العالم في سوريا، روسيا في سوريا، ايران في سوريا، حزب الله في سوريا، الميليشيات العراقيه في سوريا، مش كده وبس، لا تعالى بقى تركيا في سوريا، كده في سوريا، لو قعدت عدلك مش هنتهي، فرنسا في سوريا، جنت بريطانيا في سوريا، المانيا في سوريا، لا تعالى بقى للعراق، العراق يقول لك التحالف، وشوف كم دوله موجوده في العراق، ما تقولش بقى سياده الدول وكلام من ده، ما خدناش على الموضوع ده، الناس تتعب من الموضوع، خلصته، تعالى بقى بعض كده، لما جت امريكا تقول لا احنا ادينا لك كده كفى، مصالحنا كده تتاثر، خلاص بدات تديها مع احترامي الضغط اكثر واكثر واكثر، من باب ايه؟ يقول لك احنا كده بنهذب السلوك مش بنغير النظام. بنعمل تعديل للسلوك الايراني وليس تغيير للنظام، بدليل ان الثورات اللي فاتت كانت ثورات قايمه تنهي النظام الايراني. ما اقمعها ولا دمرها ولا احبطها الا الامريكان. الا الامريكان. وخلي بالك من نقطه مهمه جدا. الثوره اللي قامت في العراق الاخيره دي واللي في لبنان لابد الناس تاخد بالها من حاجه، ممكن يقول لك إيه؟ شوف خبأ ترامب بوظ، لا مش خبأ ترامب، ده معاه مسلمين فاهمين بيعملوا ايه. ترامب كان بيعطي فرصة للدولة الإيرانية لأن لسه شايف فيه خير في المنطقة العربية عايز ياخده ويبتزه، لأن كل اللي وعد بيه قبل ما يدخل الانتخابات الأمريكية بيحصله الحين، بيحصله تماما. عمل إيه؟ هو قال لك إما فشل لأن الثورة العراقية جابت الآخر، بمعنى أسقطت الحكومة، والنقطة الثانية كانت هتبقى تبرؤ تام من الميليشيات العراقية وأحرقت القنصلية الإيرانية وتبرأت تماما من إيران، وكان خلاص العراق هيعود إلى الحضن العربي كما ينبغي. لا هنا بقى خلاص لابد أمريكا تفتعل مثل هذا الأمر عشان تفشلها تماما، وتبقى بتقول للإيران أنا بديك هدية أهو، برجع لك تاني أهو، وأخلي الزخم يرجع كده، وطرحنا دي تماما، نعدل السلوك.
يعني قتل قاسم سليماني في مصلحه النظام الايراني؟
شوف انا عايز اقول لك على حاجه، في مصلحه الاثنين. بمعنى من فتره قال لك ان ايران كانت مستعده ان هي تسلم قاسم ايراني عن طريق ماموريه وكده وخلصوا منه مقابل رفع الحظر الاقتصادي عن ايران. خدت بال حضرتك ازاي؟ دلوقتي انت انا عايز اقول لك على حاجه، ايران بتعمل ايه دلوقتي؟ مع احترام مع امريكا، احنا خلصناكم من دي، وفي نفس الوقت وحدنا تاني الميليشيات الشيعية، وحدنا التكوين الشيعي والجهود الشيعية في العراق، واتنست الثورة العراقية اللي كانت قايمة تطهر العراق وتعيدها إلى الحضن العربي. كذلك هبطت اللي في لبنان، بل مع احترامي أخذت طريقها إلى السبات. معايا يا أستاذ محمد؟ هيبقى هنا بقى ها المكتسبات إيه؟ إيران عايز تقول أنا عايز طب مكتسبات، اديني شوية مكتسبات وأنا هسكت عن دي، بس اديني كمان مكتسبات.
نعم.
ما ادتنيش، لا أنا مش هظهر قدام الناس وأعمل أي حاجة برضه، ورد فعلي بس محدود، وأنت بتديني رد فعل محدود. نعم. وكل دي حركات رد فعل محدود يا
أستاذ. بعد التصريحات التي خرجت اليوم تلقي باللوم في اغتيال قاسم من إيران على الكويت على اعتبار ان الطائره قالوا انها خرجت
ما حصلش الكويت انكرت وبينت ان ده دجل وكذب وقف.
الا يعتبر المغزى في ذلك من ايران هروب من مواجهه الامريكان؟
غير كده غير كده، اسمع عايز اقول لك حاجه. انت تفتكر ان ايران تجرؤ ان هي تقتل جندي امريكي؟ مش هتقدر تعمل كده. هي هتعمل ايه يا حبيبي؟ هتعمل ايه؟ الوكلاء والاذرع بتوعها هيعملوا شويه حركات في المنطقه العربيه، يخلوا زي ايام ما كانوا بيضربوا السفن يا استاذ محمد وضرب ارامكو. امريكا ولا تاثرت على الاطلاق، لان ليه؟ لان لا مصالحها تاثرت ولا جندي منها اتقتل على الاطلاق، لكن ان يتقتل جندي، شوف رجل فقط اللي قالوا عليه متعهد اللي هو مقاول امريكي اقاموا الدنيا وقعروا مضربين الحشد الشعبي، خدت بال حضرتك ازاي؟ فهنا يقول لك لا اضرب السعوديه مش مشكله، اضرب الكويت مش مشكله، اضرب فينا مش مشكله، انما الا الامريكيين، خدت بال. فتقوم ايران تعمل ايه؟ مع احترام بقى، دي كانت جايه من كذا، يجي بقى على الاضعف اللي يخاف منه
بالضبط،
ويبدا يحرك مع احترامي فيه كده، يبقى من هنا ما وجهه مع احترامي يعني حافظ عليه،
يحفظ قليل من
هي دي وانه بينتقم وانه بياخذ قدر انتقام وان برضه ياخذها من امريكا. وامريكا يا مولانا لا زالت بحاجه الى هذا العبث. ليه؟ لان شايف المنطقه لسه فيها فلوس لابد تاخذها. واللي انا عايز اقوله لك، هل امريكا هتترك مع اللعب الايراني هتترك الاذرع؟ لا يمكن. الاذرع دي الى نهايه، خدها مني الى نهايه. ليه بقى؟
لكنها هل تقصد انها مهايه مؤقته لتوقيتات معينه الى ان ينتهي؟
لا نهايه دي
ولا انها النهايه الحاليه؟
اديك مثال، اديك مثال، اللعبه بتبقى زي محمد لما ظهر الدواعش اللي نسبوا نفسهم للسنه والكلام الفارغ ده وغيرهم، على طول امريكا قالت هات المجرم قبل المجرم، يلا يا سيستاني شكل انت وقاسم سليمان والمجموعه دي شكلونا يلا ميليشيات الحشد الشعبي وعصائب اهل الحق وجيش المختار والزينبيون
والفضائل ومش عارف ايه
وكل العك اللي انت عارفه ده كله 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 النص شويه النص دول وجيش المهدي وي الكل شكل يا استاذ محمد، خلي بالك. وبعدين خلص سلط بقى الشيعه على السنه وخلاها تاخد شكل طائفي. تعرف امريكا كانت بتعمل ايه يا استاذ محمد؟ كانت بتصور تماما اللي بيعمله الميليشيات الحشد الشعبي. طبعا الميليشيات الحشد الشعبي ما كانتش بتروح تحارب الدواعش، ده كانت بتذهب الى بيوت السنه للانتقام من اهالي هؤلاء، تحرق البيوت وتشوح الشباب من فوق، والفيديوهات موجوده
صحيح
في النار كده في النار، وتقتل النساء والاطفال والرجال. امريكا كانت بتغض الطرف. ليه؟ جمعت كل الادله دي وقالت لك احنا معانا ادله تثبت، ومنظمه الامم المتحده اثبتتها، منظمه العفو الدوليه، ان عندنا جرائم ضد الانسانيه صحيح ارتكبتها الميليشيات
فيما وصف بجرائم الحرب.
ممتاز. يبقى بما ان الدواعش اللي من السنه واشكالهم عملوا هذا، لا لابد من ابادتهم. ليه؟ لان عندنا ما يثبت ان دول بيرتكبوا جرائم ضد الانسانيه وجرائم كيت وجرائم، وده حقيق. تعال بقى للميليشيات هذه، فعلا صورت لها وجمعت لها كل شيء واستدرجتها لهذا المستنقع الاخير يا استاذ محمد، وخدت رسما شكل، بدليل رسما شكل اللي هو المهندس المجموعات دي كلها اضغط عليه، وفين؟ في الارض اللي زرع فيها اكثر عدد ميليشيات في المنطقه العربيه.
نعم.
وقامت ذبحها في نفس المنطقه. ليه؟ على اساس يا استاذ محمد دي سهله ان هنتخلص من كيت، وانا نظام قبل نظام، النظام الايراني تعديل سلوك وتخليكم فاهميننا ونبتز مع بعض كيت لكم شيء ولنا شيء، اهلا وسهلا. ما كانش النظام الايراني ساقط خلال اشهر. النظام الايراني خلال اشهر، وانا بقولها لك اهو، خدها مني.
والعوده بالاصلاحيين مثلا
طبعا،
ام انه نظام من نفس الفكر؟
اتدري ان نائب الرئيس الامريكي في من حوالي 9 اشهر في مع المعارضه الايرانيه في الخارج قال لهم احنا نحتفل، وكذلك الراجل اللي كان مستشار الامن القومي اللي مشى قال لهم احنا نحتفل اصلا بعودتكم للحكم في ايران بعد سنه. بمعنى ان ايران ما خضعتش المره دي بالذات يا استاذ محمد، ما يبقاش مجرد الاذرع واسقاط النظام والاتيان بالاصلاحيين.
النظام كليا
كلي،
وليس تغيير الاشخاص.
لا 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 لا،
وبالتالي الاتيان بالاصلاحيين
النظام والاتيان بالاصلاحيين بالاصلاحيين. شوف خدها مني، هذا هيكون في خلال اشهر لو ان ايران ثمرت واثرت على ما هي عليه. لو ان ايران باعت بقى الاذرع دي على اساس ان راسها انتهت اللي هو قاسم سليماني، وده كان الوصل بينها وبين هؤلاء، وان الاذرع دي
تم تعديل السلوك فوق رغبه امريكا
بالضبط. وخلي بال حضرتك، ويترك بقى الاذرع دي، لان الاذرع دي كلها مرتكبه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه، التحالف الدولي اللي هيتبنى الشغل معاه. في الحالة دي يا أستاذ محمد لو إيران وافقت على هذا بسبب النظام ولك إحنا كان تعديل سلوك. إن النظام الإيراني أصر على ما هو عليه أنا بقولها لك هو.
طيب توقعك سيصر أم سيوافق؟ توقع الشخصي.
لا لغاية الآن شوف يا أستاذ محمد أنا أرى النقطة في غاية الأهمية. هم معهم أوراق بيلعبوا بها يعني أنا ظننت إن النظام الإيراني هيسقط خلال أشهر ماضين. لكن اتضح إن هؤلاء فعلا يعني من باب
كسب الوقت.
مش كسب الوقت يا أستاذ محمد.
نعم.
دول ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. زي اليهود. عايز يعيش بس.
زي اليهود.
زي اليهود. عايز يعيش.
هذا عن القيادات.
أي حياة. أيوه أي حياة. فلازال عنده أوراق. من أول ورقة طب تعالى أتفاوض معك على الصواريخ البالستية وأتفاوض معك على كذا. طيب. من ضمن التفاوض بقى على راس التفاوض الحين قبل الاتفاق النووي
التضحيه بعد الاذرع.
لا الاذرع دي عدم التدخل في شؤون الشرق الاوسط. اقطع الاذرع دي عشان احنا اللي نتبنى التعامل معاه. فايران لغايه الان صمد لسبب ان لقت فعلا امريكا مصره على اسقاط مع احترامي الاذرع بدون الاذرع. خلي بالك ايران عامله زي الرجل الشيخ الكبير المنتهي اللي ليه لانه لا عنده اقتصاد ولا بنية تحتية ولا أي شيء على الإطلاق ساعتها ينهار بطبعه. والأذرع دي اللي بتجيب له الفلوس خلي بالك الأذرع دي هي اللي بتجيب له المخدرات.
إذا التخلي عن الأذرع
أنا بقولها لك إيران لو صمدت وأصرت على ما هي عليه خلال أشهر النظام ده رايح. إيران لو باعت الأذرع هذه وتركتها للتحالف الدولي هيكون بقاء للنظام الإيراني رويدا لكن انا اعتقد
لن يدوم ايضا
ولكن اعتقد والله اعلم لن يدوم لسبب النظام الايراني عامل زي مع احترامي رجل شايب شيخ ما عادش قادر يتطور
يتكئ على هذا فتخلص من هذا
ما عادش عارف يتطور مع الواقع الحديث بدليل ايران ليس معها دوله واحده الان يا استاذ محمد ما معهاش ولا دوله يعني امريكا لو قامت تضرب ايران الحين ما فيش ولا دوله واحده متعاطفه مع ايران في الكون في الكون هي بتبحث عن الدوله الفاشله بس ان حكمها شيعي اللي هي العراق رغم ان العراق كشعب ما هوش معاه بدليل اول ما حرق ما حرقش السفارة الامريكية الاول حرق القنصلية بتاعتهم ولذلك انا بقول لك اعتقد والله اعلم النظام الايراني الى زوال
الى زوال سواء كان اجل او عاجل هذه هي رؤية
الدكتور
محمد الزغبي على خلفية انه حتى لو تماشى مع النظام الامريكي فبالتالي هو سيتخلى عن الاذرع وتخليها عن الاذرع هذا لن يعفيه من السقوط وانما سيؤجل السقوط
احسنت
أيها السادة بعد الفاصل موضوعات مهمة ما زلنا معكم بصددها كونوا معنا أهلا بكم أيها السادة عدنا بحضرتكم مرة أخرى نتواصل معكم وبكم في هذا المساء رحبوا معي بصاحب الفضل والفضيلة العلامة دكتور
محمد الزغبي الأديب الحبيب الأستاذ محمد الشاعر
محمد مادة فيلمية جديدة نحن بصددها نتعرف عليها ثم نعود
نصر الله وديها ولا تنسى القائد بشار يا نصر الله وديها لا تنسى القائد بشار على ادلب هي جايين نحرك الدنيا بالنار او على ادلب هي جايين نحرك الدنيا بالنار بدنا غير الدكتور لا 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 وقالوا كلمتنا وحده ما بدنا غير
إذن نعتذر للسادة المشاهدين عن الموسيقى لأنها من المصدر وفقا للسياسة العامة هنا في قناة الرحمة والتي نحن نلتزم بها تماما لكن الموسيقى هذه في المصدر واردة إلينا في المصدر هكذا ولا يمكن عزلها بأي حال من الأحوال لأمانة النقل دكتور محمد كما تابعنا في هذه المادة الفيلمية ربما وأنا أسمع هذه المادة قبل الهواء لم تصلني المعلومة وافية كما سمعتها الآن وربما لم أفهم بعض الكلام لكن هو يتحدث بكلام واضح وصريح في رسالة لنصر الله وقتل وحرق إدلب وحمص وأدلب قالت أنه لا لن نبغي غير الدكتور اللي هو بشار الأسد وإلى غير ذلك. تعليقكم على هذه المادة؟
شوف الكلام ده أنا عايز الناس تركز معي جدا. في رام الله.
في رام الله نعم.
في رام الله. الأغنية دي موجهة لاثنين.
نعم.
لحسن نصر الله إنه يروح يبيت إدلب أم الفاء من أهل السنة، ويا بشار احرق إدلب بالنار. تخيل القضية مش في مطرب حتة بتاع زي ده، ولا في الفرح اللي جايبه جهة بتعد نفسها جهة من جهات المقاومة ومجاهدة. خلي بالك جايبها ليه؟ عشان تقول بكل صراحة ان هي مع ايران، وان هي مع حزب الله في ذبح السوريين، في ذبح السوريين، وده في ارض فلسطين، في ارض فلسطين. دي رسالة مني لجهات معينة. بقول لهم انا عندي فيديوهات كثيرة جدا للأسف لقيادات في جبهات معينة بتدعي المقاومة بتضيف نفسها للإسلام، والإسلام منها براء، فيها تشيع وفيها مدح للتشيع ومدح لخامنئي ومدح للمعتقد الشيعي على المعتقد السني. وأنا مش ده التوقيت اللي أقدر أطلع فيه لسبب واحد، لأن كده يبقى من شمة اليهود فينا. الأمر الثاني فيش مصلحتنا على الإطلاق إن أنا أطلع، لكن ليه أنا بدي رسالة مفهومة؟ أنا بدي رسالة عشان مجموعة الحمقى والمرتزقة الذين يعيشون بين ظهرانينا ويدعون الجهاد والكفاح وأنهم المقاومة وأنهم محور مقاومة في المنطقة وما دونهم عملاء، هم العملاء، ولذلك هم الذين بكوا على قاسم سليمان، وهم أول من قدموا التعازي في قاسم سليمان، وهم أول من شهدوا له بالبطولة وبالثأر لأجله، وللأسف الإسلام منهم براء. أنا بعلنها، الإسلام من هؤلاء براء. خلاصة المسألة أنا بقول لهؤلاء، إن كشفتم أمام الناس وانكشفت عورتكم وسقطت ورقة التوت التي تغطي سوءتكم، يروح يعملوا في إدلب. إدلب الحين يا أستاذ محمد حريق، ما هي إلا جهنم. جهنم بمعنى ناهيك عن الذين شردوا منها بمئات الآلاف، ناهيك عن هذا. يوميا يوميا البراميل المتفجرة والقنابل الروسية وأسلحة حزب اللات والعزة، 24 ساعة في الأطفال والنساء والكهول. بدليل أول امبارح القتل اللي حصل كلهم أطفال، كل اللي قتلوا أطفال في يوم كامل، يوم كامل أطفال أطفال. هي دي البطولة اللي بيقولوا عليها؟ هو ده محور المقاومة؟ هي دي المقاومة مع احترامي اللي بيدعوا ان هي جهاد في سبيل الله جل وعلا، وان هيحرروا كذا وهيحرروا القدس وهيحرروا الارض كذا؟ انا مش عايز اذكر اسم جهة معينة ولا حزب معين ولا اي شيء في فلسطين الحين، ولكن بقول ما زال هناك خسة وخيانة وعمالة في من يرفعون السلاح ويدعون انهم ضد اليهود. هم واليهود سواء، بل ان قتلهم في المسلمين اكثر من قتل اليهود. اللي بيحصل في إدلب الحين من المجرم بشار ما فعله اليهود حتى بأهل فلسطين، ما فعلوه بأهل فلسطين. لا يا راجل مش كده بس، حتى ما بنيجي نبص قتلت مين في إدلب، وريني القاعدة اللي قتلتها هناك، وريني المتطرفين. ما احنا أول ناس بنقول بالقضاء على الإرهابيين، سواء كانوا بيدعوا أنهم سنة أو بيدعوا أنهم شيعة، لابد من القضاء على هؤلاء. لكن القضاء ده شغال على مين؟ ده على الأطفال والنساء والكهول والشباب اللي هم ما لهمش أي صلة على الإطلاق. بدليل إحنا ناس بنتابع الأخبار، مش حمقى ولا جهلة ولا مغيبين، بنتابع الأخبار يوميا. اللي بقولوا عليه يا بشار احرق إدلب بالنار، نعم احرق، بس يحرق مين؟ النساء، البنات، الأطفال، المدارس، الكهول، العجائز، الناس ما بين البرد القاتل وما بين السيول وما بين الأمراض الشتوية وما بين لمؤاخذة نيران بشار ونيران حزب الله. اللي يتعاطف مع حسن نصر الله، اللي يتعاطف مع بشار، اللي يتعاطف مع النظام الإيراني، اللي يتعاطف مع قاسم سليماني ويقدم فيه التعازي، عميل وخائن وجاسوس ولا صلة له بالدفاع عن مقدسات المسلمين.
إلى فقرة الفتاوى الآن يا أستاذ، أنتقل بحضرتكم إلى فقرة الفتاوى الخاصة بتساؤلات السادة المشاهدين على مدار هذا الأسبوع. كم تبقى من الوقت سيد محمد في جعبتنا؟ ممتاز حسن. دكتور، كان هناك سؤال سائل يسأل يقول نحن في بعض الأماكن الغربية تحديدا أجبرنا لعدم يعني وجود إمكانيات معينة على أداء الصلاة في الكنيسة. فالسؤال بشكل مباشر، هل تجوز
شوف في الدول الغربية
الصلاة في الكنيسة؟
في الدول الغربية اللي مش لاقين مسجد أو ما قدرش يمتلكوا مسجد بروحوا يأجروا الكنيسة يوم الجمعة بالنسبة لي حكم الصلاة فيها.
نعم.
أول فتوى هذكرها لك الحين دي مذكورة يا أستاذ محمد في الطبعة رقم 3 الصفحة 253 في الفتاوى الدروس في المسجد الحرام. قال لك يا أستاذ محمد نعم يجوز ولا مانع، نعم يجوز ولا مانع في الصلاة في هذا المكان.
يجوز
طبعا. قال لك ولا شوف يجوز ولا مانع من الصلاة في، يراجع ورايا بالحرف الواحد.
نعم
يجوز ولا مانع من الصلاة في هذا المكان. فإن عمر دخل الكنيسة وصلى فيها لله، فإن عمر دخل الكنيسة وصلى فيها لله. أنا بنقل الكلام عن المرجع أو المصدر بالحرف والنقطة، مش كده؟ اثنين، أنا أدي تفصيل بقى. بوب الإمام البخاري في صحيح أستاذ محمد الصلاة في البيعة. ما معنى البيعة؟ البيعة أستاذ محمد يقول لك هي معبد للنصارى، وقيل هي الكنيسة كنيسة النصارى، والقول المعتمد أنها كنيسة النصارى.
نعم.
أنها كنيسة، أنا كلامنا مضبوط علميا. بس كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، يبقى ده إيه نوع معنى يا أستاذ محمد؟ ليه للكراهة في ذلك؟ تعال بقى. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة فيها إذا كان بها تماثيل مع الكراهة. يبقى الجمهور ذهب إلى إيه؟
صحة الصلاة،
صحة الصلاة مع الكراهة.
نعم.
صحة الصلاة يعني إذا صليت الصلاة صحيح لكن مكروه بس عشان التماثيل.
نعم.
خدت بال حضرتك إزاي؟ قال ابن قدامة الإمام الفقيه الكبير لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة. استدل بإيه يا أستاذ محمد؟ ما تقولش بقى تماثيل وغير تماثيل. استدل بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها التماثيل والتصاوير. صح ولا مش صح؟
نعم.
صح ولا مش صح؟
صحيح.
النبي كان بيصلي فين في الكعبة؟
الكعبة.
كان فيها شوف الأصنام قد إيه؟
مع
احترامي.
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، هو يصلي لله جل وعلا. خلي بال حضرتك.
إذا يجوز.
فالدليل فإنما أدركتك الصلاة فصلي. ده لابن قدامة في المغنى الله يبارك فيك الجزء 147. خلي بالك.
نعم.
عشان برضو واحد ممكن يقول لك لا أصل أفتت اللجنة الدين وابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع بكراهة الصلاة الذي في المحل الذي به التصاوير وبصحة الصلاة إن وقعت. يعني مكروه الصلاة هنا عشان التصور دي، لكن ان صليت صلاة صحيحة. خلي بالك يا استاذ محمد، فتاوى اللجنة 5377. الخلاصة ان الصلاة داخل الكنيسة على ثلاث اقوال. قول انها صحيحة مطلقا، وذلك لان عمر دخل الكنيسة وصلى فيها لله
رضي الله عنه.
والدليل الثاني ان النبي طبعا هو الرأس والقدوة لنا جميعا.
نعم.
كان يصلي في الكعبة وبيع التماثيل
وفيها اصنام. نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟ والاصنام الى اخره. طيب خلي بالك من حاجة معينة جدا، لذلك احنا ما بنذكرها بلفظ علمي بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه وبها الصور. ماشي يا استاذ محمد، ما احنا بنقول الصور وهي هذه الصور. طيب القول اللي بعد كده يقول لك تكره الصلاه في الكنيسه التي بها ايه تماثيل وصور.
نعم. نعم.
لكن ان وقعت صحت. لكن ان وقعت صحت.
نعم.
خدت بالك يا استاذ محمد؟ يبقى وبعضهم في قول ثالث يقول لك نصلي فيها ونستر هذه الصور، يعني نجيب اي ستر نحطه على هذه الصور لغايه ما نخلص الصلاه.
نعم. نعم.
لكن بالنسبه لي القول الاولاني نعم هو القول المعتمد.
اذا القول الاول هو القول المعتمد من وجهه نظر الدكتور محمد زغبي او يعني هو قال الفتوى على ثلاث اراء.
نعم.
الجواز مطلقا او الاباحه مطلقا.
مطلقا واستدلوا على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه وبها الصور.
نعم.
وان عمر بن الخطاب صلى في كنيسه لله.
والراي الثاني الجواز مع الكراهيه.
يقول الجمهور الجواز مع الكراهيه وان صلى اعتمدت صحيح.
الراي الثالث الصلاه مع وجود ساتر لله.
نعم. نذكر على مثل هذه الامور.
بارك
الله فيك. طبعا اللي يقول لي هاخذ بالحيطه اهلا وسهلا. نعم. شيء فاضل.
لكن نفهم انه جواز سواء ستر سواء كراهيه، اذا هذا صح في الاراء الثلاثه. بارك الله فيكم. طيب سؤال مهم جدا دكتور محمد، سائل يسأل هل يحرم علي أن أدفع مبلغا من المال؟ هل يحرم على صاحب المعاملة أن يدفع مبلغا من المال في سبيل إنجاز لبعض مهامه؟ يعني بالعامية المصرية ينفع روح في حالة أن أنا مضطر أدفع لده 100 جنيه أو 1000 جنيه أو 10000 جنيه عشان أخد مصلحة هي أصلا بتاعتي؟
مضطر دي بس خلي بالك يعني شوف يا أستاذ محمد، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، ولعن معناه الطرد من الرحمة، دلالة على أنها كبيرة من الكبائر العظام.
ممتاز.
الحديث طبعا هو عند الإمام أحمد وعند أصحاب السنة وعند بيهقي. خلي بال حضرتك يعني عند أبي داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي. خلي بالك الرشوة دي من صفات اليهود. ليه؟ ربنا يقول ايه؟ سماعون للكذب
اكلون
السحت. السحت معنى ايه؟ الرشوة. خدت بال حضرتك ازاي؟ هي صفه من صفاتين. لكن يا استاذ محمد خلي بالك، انا هستثني ولو ان كل واحد من المشاهدين يسمعني دلوقتي يعمل نفسه سيدنا يوسف، انا هستثني من اكره او اجبر على ذلك او سيضيع حقه ان لم يفعل ذلك بعد اذ لجا الى الطرق الشرعيه واخذ بالاسباب. يعني بنقول للواحد من دول
يعني بشرط بعد اللجوء
طبعا الشرعية. استنفاد السبل استنفاد السبل. يعني الواحد دلوقتي مع احترامي ما اروحش اخد حقي مش بتاعي. خلي بال حضرتك ازاي، يعني اقول لك على حاجه الوقت، يعني يقول لك ايه، انا برفع يا عم عشان ابني يتعين في البترول. يا حبيبي هو مش البترول، خدت بال حضرتك ازاي، بس عشان رواتبه كذا، دي مش ضروره. عشان ابني يتعين في البنك، عشان يتعين في النيابه وبعد بكره يبقى مستشار، عشان في الشرطه يبقى ضابط، عشان في الجيش يبقى ضابط.
هذا حرام
طبعا
قولا واحدا،
رشوه كبيره من الكبائر وملعون فاعلها. معايا يا استاذ محمد؟ اثنين يقول لك ايه، لا انا عايز عشان ترسي عليها المزادات والمناقصات والبيعات انا بروح ادفع دي يا عم، والا مش هتكت كت كت. لا 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 ما تقوليش بقى اصل الضروره اجبرتنا على كذا، لا رشوه هو ملعون من فعل ذلك.
او شر الموظف شاي او
نعم.
الكلام ده
نعم. او ترفع عشان تحصل على بيت او شقه او محل. الشقق الشعبيه اللي بتتعمل والكلام ده في بعض الدول ما احترام ما بياخدهاش الا ناس اللي هم اصحاب القرار وكيت، هي بتاع الفقراء ياخدوها ويبيعوها للفقراء اضعاف. المهم يقول لك اصل انا بارزق ده عملت كده نصب واحتيال، ودي رشوه ملعون من فعلها وكيت. ده في كمان في جهات الدنيا في بعض الدول في البعثات والاعارات يعني رايحين يطلعوا يقروا في رمضان يقول لك الله هناخد بالدولار في حته الفرنيه مولانا النفحه. في بعض الدول ما اعرفش اسمها يعني الوقت كلها شغل على كده البعثات رايح يقرا قران
كثير من المشاهدين
او رايح يختم الصلاه في رمضان في مكان ما. ده في بعض الدول
معروفة.
واحيانا ايه كمان يروحوا يؤذنوا بحي على خير العمل عشان ياخد شويه دولارات. خدت بال حضرتك ازاي؟ كل هذا من الرشوه. انما يستثنى مني يا استاذ محمد واحد له حق ومش عارف يحصل عليه، له حق الارض دي بتاعي مش عارف احصل عليها، المبنى ده بتاعي مش عارف احصل عليه، انا اجبرت الاول لجأت للطرق الشرعيه الى السلطان والى كيت والى القضاء وخدت بكل حاجه.
يعني هذا بعد لجوء
بعد استنفاد السبل الشرعيه. استنفدت يا استاذ محمد ما عدتش قادر وحقه يروح، جاز لي ان ادفع والاثم على من اجبرني واكرهني ويسقط الاثم عنه.
جاز ان ادفع بعد استنفاد كل الطرق الشرعيه والاثم على من اجبرني.
خايف كلمه جاز ان ادفع ويسوب البائع البعض يعني خمسين
اذا الشرط بعد استنفاد خلاص
انما انا خلي بالك ده بقولها تفتيح راجل كيف راجل كريم راجل كذا راجل سكره ده بقشيش يا بابا ده فيه ناس يا اخي.
طيب دكتور محمد سؤال ايضا مهم لو فتوى مهمه احيي من طرحها، ما حكم اصابه او اجابه دعوه الوليمه لطعام يعرف ان صاحب هذا الطعام مكسبه من حرام؟
معظمهم طيب يا سيدي خلي بالك، يعني جه واحد شمال تاجر رجل اعمال بتاع سياسي غيره وقام عامل وليمه كبيره. طبعا انت عارف وليمه هؤلاء بتبقى فيها مالها وطاب والحاجات الناس ما تسمعش عنها. وجه قام داعي الناس، هل يجوز؟ احنا بنقول له اول حاجه يا استاذ محمد اذا كان ماله مختلط في الحلال والحرام، يعني كان وارث جزء يعتبر حلال او عنده جزء مشغله في حلال والباقي معروف انه بكذا، فاذا كان هذا ولا يستطيع الشخص ده التمييز في هذا الامر واشتبه عليه نعم ياخذ من باب كلوه هنيئا مريئا وعليه اثم الحرام، لان المال مختلط.
نعم
المال مختلط يبقى ياكل وعلى الاخر اثم الحرام. خلي بالك، لكن لو تاكد ان الطعام المقدم اليه حرام بعينه لا يجوز يا استاذ محمد. خلي بالك وخلي بالك من نقطه معينه جدا.
نعم
الاصل الاشكال دي
بتاعتك بعينه يعني بذات هذا الطعام.
ايوه خلي بالك من حاجه تانية. ممكن بنقول ايه الراجل ده اكله كذا ماله الله اعلم بيه.
نعم
طب ماله اسره قبل الناس دي له اسره، طب يبقى مع الاسره اذا كان ماله مختلط ياكله هنيئا مريئا خد وعليه اثم الحرام، بس الضابط مش ياكل هنيئا مريئا وامصط وكاتو وروح وستين دقيقه لا لا ينصح ويعظ، وإن كان يستطيع مع احترامي عنده من حلال يستغني به عن ذلك هذا أفضل بكثير. لكن هل يأكل؟ نعم يأكل ويشرب ويلبس ويسكن.
لو تأكد لديه أن هذا حرام.
النقطة الثانية بقى
نعم.
لو تأكد أن المال حرام بالكلية الزوجة تأكدت والأولاد طيب وليس لهم على الإطلاق مصدر دخل آخر وليس لهم جهة تعينهم على الإطلاق، يبقى يجوز يا أستاذ محمد ياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويسكنوا، لكن بقدر الحاجة وعدم التوسعة. يعني ايه بقدر الحاجة وعدم التوسعة؟ ما ينفعش الست تقول لك ايه انا هعمل جمعية الشهر ده والله عشان ايه نحاول نلم قرشين ونبقى نخرج من الحرام ده. يا ليه يا رب تضحك على مين؟ ما انت زيه كده خدت لك انت تقول لي جمعية بحال ده انت هنا عدم التوسعة. يعني ما تاكل يبقى يدوب، اما تشرب يدوب، لبس يكفيك طقم او اتنين كفايه، لان المال ده حرام لا يجوز انك تتوسع فيه على الاطلاق. طيب اروح اشتري بقى شاليه، اشتري مش عارف ايه، اشتري مش عارف ايه في, 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 في كذا الى اخر، في الغردقه الى اخر هذه الامور. لا يا حبيبي، يبقى انت وهو سواء.
يعني مثلا مثال على ارض الواقع، حضرتك عارفه ان جوزك موظف بيفتح ايديه للكل وفتح الدرج دايما،
هو فتح ايديه بس
فتح الدرج دايما
وكرشه
وبالتالي دكتور محمد هذا غالب ماله من رشاوي وشرب شاي والجو ده كله
طبعاً.
ده بقى يبقى التعامل معاه
ده بص يا استاذ ده له راتب وان كان مثلا 1000 جنيه 1000 ونص 2000 وال100000 اللي بيدخله بتسر الى اخره، هذا غالب ماله من حرام. وزي ما قلنا بقى يبقى هنا عدم التوسعه، عدم التوسعه مع النصح والوعظ والزجر، وان استطاعت انها تستغني بحلال هي والاولاد بشيء ما يبقى هذا افضل.
يعني هي مثلا لو موظفه ولها راتب معين استطاعت ان تستغني بذلك هذا هو الاولى،
لكن ان لم يكن لا ياكلوا ويشربوا ويسكنوا كله بضابط عدم التوسعه. طيب واحد شغال فاتح لي بتاع راس والثاني خمرج وخمره والثالث لم اوزع حاجات مليانه
حرامه
بس عارف يقول لك الوقت ايه ده بيحارب الفن احنا نوصل اللي بسكروا وبتاع. المهم فتح اي مصيبه المصايب اللي الشرع قال عليها حرام خلاص هي دي، يبقى في الحاله دي ماله كله حرام، ماله كله حرام. الا اذا كان عنده جزء تاني بياتي من حلال او مشغل ما بس مثلا شارع ارض زراعه بيدخله عنده مصنع تاني بيدخله يبقى ماله مختلط. خلاصه المساله يا استاذ محمد صاحب المال المختلط بالنسبه لاسرته ياكله هنيئا مريئا بس مع الوعظ والنصح ومحاوله يعني التحيط، لكن هو عليه اثم الحرام. طيب الراجل فلوس كلها من حرام والاسره ما معاش اي ولا لها اي دخل على الاطلاق، تاكل وتشرب كله بضابط عدم التوسعه، بضابط عدم التوسعه، لا يقول لي بشتري شيء ولا اشتري ذهب ولا اعمل بتاع جمعيه ولا كلام ده على الاطلاق، لا بقدر الحاجه. طيب واحد بيدخل له شيء من حرام، بيدخل له شيء من حرام، خدت بال حضرتك ازاي؟ يبقى هذا الشخص برضه نفس ما قلنا من الوعظ والزجر الى اخر هذه الامور، لكن برضه حكم ماله حكم المال المختلط.
دكتور محمد لك مني حناءة قلب.
تسلم الله.
اشكرك. كامل التحية اليك.
الله يبارك فيك.
انتهت الحلقة سريعا 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 بصحبة العلامة الدكتور محمد الزغبي.
تسلم.
وللاسف لم نستطيع ان نقوم بحصر كل الفتاوى الواردة الينا، لكن بما شاء الله تعالى انتظرونا في الاثنين القادم في 9 بتوقيت القاهرة العامرة الساهرة. أما عن الزملاء من فريق العمل بقيادة دائما الإبداع محمد البطريق، تحياتي إليك سيد محمد لكل رفاقك. أما عنكم أيها السادة، دائما تعلمون أن حبي لحضراتكم سيبقى سرا بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخلي رواية. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام.